الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من الصحيح: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذك هذ الشعر، يفرق يفصل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرقناه فصلناه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة، فقال: هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الترتيل في القراءة. باب الترتيل في القراءة، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان فضيلة الترتيل في القراءة وعدم التعجل فيها، وأن يتمهل القارئ في قراءته ولا يستعجل في التلاوة. قال: وقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن ترتيلا، قد ورد عند الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: رتل القرآن بعضه إثر بعض على تؤادة. رتل القرآن بعضه على إثر بعض على تؤادة. قال: وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. تقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل. قال: وما يكره أن يهذ كهذ الشعر. يكره أن يهذ يعني القرآن كهذ الشعر. قال: فيها يفرق يعني يفصل. قال ابن عباس: فرقناه يعني فصلناه. وهذا الأثر عن ابن عباس الذي علقه وصله ابن جريج من طريق علي بن أبي طلحة عنه، قد ورد أيضا عند أبي عبيد من طريق مجاهد أن رجلا سأله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة فقط، قيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهما واحد، فقال: الذي قرأ البقرة فقط أفضل. معنى أنه لم يسرع في القراءة وإنما تمهل فيها. قال: ثم تلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وأيضا ورد أن ابن أبي جمرة وأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني رجل سريع القراءة، إني رجل سريع القراءة، وإني لأقرأ القرآن في 30. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة أرتلها فأتدبرها خير من أن أقرأ كما تقول، خير من أن أقرأ كما تقول. ورد أيضا أن أبا جمرة سأل ابن عباس أنه ربما قرأ القرآن في ليلة، أنه ربما قرأ القرآن في ليلة، فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة أحب إلي، فإن كنت لابد فاعلا فأقرأ سورة تسمعها أذنيك ويعيها قلبك، ويعها قلبك. يعني أن إذا تماهل في التلاوة ولم يسرع فإن القلب يعي هذه التلاوة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل وهو الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: غدونا على عبد الله فقال رجل، وهو نهيك بن سنان، فقال رجل واسمه نهيك بن سنان، قال: قرأت المفصل البارحة. فهو يخبر المسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ المفصل، نعم، في ليلة، أنه قرأ المفصل في ليلة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كهذا كهذ الشعر، يعني أنك أسرعت في التلاوة ولم ترتل، ولم ترتل. ثم قال: إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء. وفي لفظ النظائر، التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حميم فهذا الرجل كما ورد في الرواية الأخرى غدا مع شقيق ابن سلمة أبي وائل صاحب ابن مسعود على ابن مسعود أول النهار، غدوا عليه أول النهار، فخرجت إليهم جارية يعني بعد صلاة الصبح فأذنت لهم فلم يدخلوا، ثم أمروا بالدخول، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقالوا: إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم، يعني بعد صلاة الصبح. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ يعني أن نومهم بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس هذا من الغفلة، هذا من الغفلة. قال: فجلس يذكر الله تعالى، يعني ابن مسعود، فقال له نهيك بن سنان: لقد قرأت المفصل البارحة، يعني في ليلة واحدة. فأنكر عليه هذا ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: هذا كهذ الشعر، معنى أنك أسرعت في تلاوتك، أسرعت في تلاوتك. وهذا الحديث سبق أيضا في باب تأليف القرآن وسبق تخريجه. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه في النظائر 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حميم، هذا يخالف الترتيب الموجود، وهذا بناء قالوا على ترتيب أو على تأليف ابن مسعود لمصحفه الذي يخالف تأليف أول الأمر، تأليف مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك، وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، قال: إن علينا أن نبينه بلسانك، قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعجل أخذه عليه الصلاة والسلام. وقال أهل العلم: علة ذلك إما لشدته على النبي صلى الله عليه وسلم، شدة ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه يخشى أن ينساه، وإما من حبه له، وإما من حبه له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل في هذا. قال: فيشتد عليه هذا الأمر. قال: وكان يعرف منه، يعني هذا الاشتداد في نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. قال: فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لتعجل في أخذه عن جبريل عليه السلام، لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك فتحفظه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك من أجل أن تحفظه، وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، فإذا أنزلناه فاستمع. وهذا من التأويلات والتفاسير التي قيلت في الآية، وهذا أيضا ورد عن ابن عباس في أنه قال فاستمع، وروي عنه أيضا تفسير آخر: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاتبع اعمل به، أي اعمل به. فهذان تفسيران ثابتان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله فاتبع قرآنه، مرة فسره فاستمع له، ومرة فسره باعمل به، اعمل به. قال: إن ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك، يعني أن تفصح به وتعيه في قلبك وتحفظه. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه لا يعجل في هذا، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى وعده بأن يجمعه في صدره ويبينه على لسانه، فإذا نزل عليه جبريل أطرق واستمع لتلاوة جبريل، ثم إذا ذهب جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قراءة بينة. وهذا الحديث خرجه أيضا مسلم والترمذي والنسائي وأحمد من طريق سعيد بن جبير به، والبخاري رحمه الله تعالى أيضا أخرجه في كتاب التفسير في تفسير سورة القيامة باب إن علينا جمعه وقرآنه، في باب فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، خرجه في كتاب بدء الوحي، وفي كتاب التوحيد في قول الله تعالى باب لا تحرك به لسانك، في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يعجل بأخذ القرآن عن جبرائيل، إما لمشقة أخذ الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، فكان لتزول هذه المشقة وتعرف منه عليه الصلاة والسلام، وإما لأنه يخشى أن ينسى هذا الوحي، يخشى أن ينسى هذا الوحي، وإما من حبه له وسرعته إلى تلقيه. والترتيل الذي أمر به في قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، نعم، هذا أمر، وأقل أحواله كما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى الاستحباب، إن لم يكن للوجوب، إن لم يكن للوجوب، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى والأمر بالترتيل إن لم يكن للوجوب يكون مستحبا، فأقل أحوال هذا الأمر أنه للاستحباب، أنه للاستحباب. والمقصود بالترتيل قال أهل العلم هو أن تبين الحروف وتتأنى في أداء التلاوة، قالوا ليكون أدعى إلى فهم المعاني، ليكون أدعى إلى فهم المعاني. وأيضا أنه لا تلازم قال أهل العلم بين ترتيل القرآن أو استحباب الترتيل وعدم كراهية الإسراع أحيانا، إنما الذي يكره قالوا أن يهذ القرآن هذا كهذ الشعر، والمقصود به الإسراع المفرط، الإسراع المفرط في تلاوة القرآن، قالوا بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج الحروف من مخارجها، فهذا هو المنكر الذي أنكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما قال في حق هذا الرجل الذي قرأ المفصل، قال هذا كهذ الشعر، قال هذا كهذ الشعر. ولهذا ورد عن مسعود أيضا أنه قال لا تنثره نثرا كالدقل ولا تهذه هذا كهذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فالذي أنكره السلف وهو الذي يخالف الأمر في قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، أن يهذ القرآن هذا كهذ الشعر سرعة مفرطة تؤثر أولا في أداء لفظه أو في تدبر معانيه، تؤثر في أداء لفظه بحيث أنه ربما أخفى بعض الحروف أو لم يخرجها من مخرجها الصحيح، أو أثر في تدبر وتفهم معاني ما يقرأ، لأنه إنما يراد من التلاوة أن تتدبر ما تقرأ وتعقل عن الله تبارك وتعالى كلامه، فهذا هو المطلوب، فليس المجرد نعم قراءة اللفظ فقط، إنما أن تقيم الحرف وتفهم المعنى، أن تقيم الحرف وتفهم المعنى، فأنت تقيم حروفه وحدوده، تقيم حروفه وحدوده، لكن لو أضعت الحروف والحدود فلا شك أن هذه قراءة منكرة بكل وجه من الوجوه، هذا محرم. وأيضا لو أقمت الحروف وأضعت الحدود، معنى أنك تقرأ قراءة سريعة وإن حافظت فيها على أداء اللفظ لكنك لا تتدبر ولا تعقل ما تقرأ، فهذه أيضا قراءة لا تنتفع بها، لا تنتفع بها في صلاح قلبك قال أهل العلم، وإن كان حصل لك ثواب التلاوة وأجر قراءة الحرف من القرآن الذي هو بعشر حسنات، لكن القراءة التامة الكاملة هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة أصحابه، في أنهم أقاموا حروفه وتعقلوا معانيه، أقاموا حروفه وتعقلوا معانيه. وعلى هذا قال أهل العلم بأن القرآن يقرأ مرة إما بالترتيل والتأمل وعدم السرعة، وإما أن يقرأ أحيانا بالحذر، يقرأ قراءة حدر، معنى أن يسرع يسيرا في تلاوته مع حفظ حروف نعم القرآن، معنى أن يتلوها تلاوة صحيحة. قالوا ودليل الترتيل ما في هذه الأدلة، ودليل جواز الإسراع قالوا ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن، يعني الذي نزل عليه الوحي يعني الزبور، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيفرغ قبل أن تسرج، يعني يفرغ من تلاوة نعم الوحي الذي نزل عليه قبل أن تسرج دوابه. قال أهل العلم وذكر هذا الخبر على وجه الفضيلة والإعجاب بفعل داود عليه السلام، فدل على جواز الإسراع في التلاوة أحيانا. وأيضا ورد عند بعض السلف عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنهم حذروا في القراءة وأسرعوا فيها، فهذا دليل على أن الإسراع يجوز أحيانا، يجوز أحيانا، لكن الأصل قالوا العلم والأفضل الأولى هو الترتيل، الأولى هو الترتيل. ويدل على أن الأولى الترتيل هو أن هذا هو غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما سيأتي معنا في باب عقده البخاري نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد القراءة مدا، وهذا لا يتأتى إلا بالترتيل والتأمل والتمهل وعدم العجلة. وأيضا ورد في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من التي أطول منها، كان يرتل السورة حتى تكون أطول من التي أطول منها. وأيضا ورد في حديث عبد الله بن عمرو كما عند أهل السنن أن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا. ولهذا ذكر بعض السلف كما ورد عن مسعود رضي الله عنه أن الترتيل زين التلاوة، أو قال زين القرآن، أن الترتيل زين القرآن، فمما يتزين به القرآن أن ترتله، أن ترتله، لكن هذا لا يمنع الإسراع نعم مع القيام بحق الأداء، مع القيام بحق الأداء. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى التحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات، معنى أنه يسرع لكن مع حفظ حق الحروف في أداء التلاوة أداء صحيحا. قال فلا يمتنع أن يفضل أحدهما وأن يستوي. قال فإنما رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة ثمينة، كمن تصدق بجوهرة واحدة ثمينة يعني غالية، فهذه تلاوته، معنى أن شخص ختم القرآن ختمة واحدة بتأمل وتدبر، فهذا كمن تصدق بجوهرة واحدة لكنها ثمينة جدا، ثمينة جدا. قال ومن أسرع نعم وختم القرآن أكثر من مرة، قال كمن تصدق نعم بعدة جواهر، بعدة جواهر، لكن قيمة الواحدة نعم أقل من الأولى، أقل من الثمينة، لكنها إذا جمعت نعم كانت مثلها. فعلى هذا يقول تكون قيمة هذه المجموعة ربما كقيمة الثمينة إذا جمعت. وهذا المدار فيه نعم الأمر فيه قال أهل العلم على تعقل وتدبر ما تقرأ، تعقل وتدبر ما تقرأ، فلا ينبغي أن يسرع العبد سرعة نعم يذعب معها زين التلاوة وجمال وحسن الأداء، أو أن يخل بالحروف نعم، فربما تأكل بعض الحروف في تلاوته أو غير ذلك، فهذا لا يجوز، وهذا هو الذي يعتبر كهذ الشعر، فلا يجوز أن تقرأ القرآن كما تقرأ الشعر. وأما إذا أسرع في التلاوة أحيانا نعم وهو يؤدي أداء صحيحا ويتأمل فيما يقرأ نعم، فهذا أيضا له وجه، هذا له وجه، والعبد يفعل ما هو الأصلح لقلبه والأتقى لربه، بمعنى أنه يستفيد من هذه التلاوة ويتدبر ويتأمل ويصلح بها قلبه وتحسن بها حاله، فهذا المقصود من التلاوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مد القراءة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم.
قل رحمه الله تعالى: باب مد القراءة. باب مد القراءة. ويقول رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا جرير بن حازم وهو الأزدي قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يمد مدا. قال: كان يمد مدا. ثم قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العوذي عن قتادة قال: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم، أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة وأحمد من طريق جرير به. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما مد بالتلاوة، قال أهل العلم هذا محمول على مراعاة حق الحروف، مراعاة حق الحروف، فإن الحروف منها حروف المد، نعم حروف المد، وأيضا مراعاة حق المدود في القرآن، مراعاة حق المدود. ولهذا قال العلم: المد نوعان، مد أصلي وغير أصلي، فيعتبر في هذا النظر فيه لئلا تقصر هذا المد عن حقه، فما يكون مده واجبا فإنه يجب أن تمده بحركاته التي يجب فيها، حتى قالوا إن هذا هو المخرج الصحيح لهذا الحرف، لئلا يكون نعم هذا الحرف قد قصر عن حقه الواجب في مده، قد قصر عن حقه الواجب في مده. فهذا قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يؤيد أولا أو يتعلق بمسألة الترتيل، بأن العبد يتمهل في قراءته، وأيضا يعطي الحرف حقه ومخرجه الصحيح، يعطي الحرف حقه ومخرجه الصحيح الذي يجب له. لكن إذا كان المد غير واجب، نعم كما في المد المنفصل مثلا ونحو ذلك، فلو قصره سرعة للتلاوة كما هو الحاصل من بعض القراء، لا سيما في الصلاة مثلا كصلاة التراويح ما يعرف بقصر منفصل، فهذا لا بأس به، لأنه قد أدي الحرف نعم على وجه يكون به صحيحا، قد أدي على وجه يكون به صحيحا. كما أنه لا ينبغي المبالغة بالمد على قدر الواجب، لا ينبغي نعم بالمبالغة بالمد على القدر غير الواجب، فهذا أيضا من الخلل في التلاوة ومن الخلل في الأداء، لأن بعض القراء ربما مد الحرف فوق حقه، فوق حق المد الذي يكون له، فهذا أيضا خطأ، هذا أيضا خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الترجيع. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع.
قل رحمه الله تعالى: باب الترجيع. والمقصود بالترجيع في التلاوة، قال أهل العلم، هو تحسين التلاوة، فبعضهم فسر الترجيع بالتحسين، قال: ترجيع التلاوة يعني تحسينها، يعني تحسينها. وقال بعضهم إن المقصود بالترجيع هو تقارب ضروب حركات القراءة وترديد الصوت في الحلق، وترديد الصوت في الحلق. وقال بعضهم هو تمويج الصوت أثناء القراءة لا سيما المدود، وهذا هو الحاصل، يعني يفعله أحيانا بعض المؤذنين أو يفعله بعض القراء، نعم يردد صوت الحرف أو حركة الحرف لا سيما حرف المد في حلقه، فهذا هو الترجيع، هذا هو الترجيع. فقول النبي، قوله البخاري رحمه الله تعالى باب الترجيع، ثم أورد في هذا حديث عبد الله بن مغفل قال حدثنا آدم بن أبو إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا أبو إياس وهو معاوية بن قرة المزني قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على راحلته، وهو على ناقته أو جمله، وهي تسير به، ويتسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال قراءة لينة، قراءة لينة يقرأ وهو يرجع، يعني قراءة سهلة، قراءة سهلة وهو يرجع، وهو يرجع. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى ترجيعه أنه كرر أو تردد الحرف فيه، نعم، الواحد لسيما حروف المت، فذكر في الألف مثلا ثلاثا، فهذا للدلالة على أن ترديد النفس بحرف المد أو ترديد الصوت بحرف المد هذا ترجيع، هذا ترجيع في التلاوة. قال أهل العلم والترجيع ضرب من التغني، ضرب من التغني، يعني هو من التغني بالقرآن وتجميل الصوت به، فالترجيع هذا جائز، بل ظاهر التبويب أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. ولذلك قال أهل العلم بأن الترجيع لا بد أن يكون، نعم، بغير الترجيع الذي يقصد به النغم أو المقامات أو نحو ذلك من ألفاظ أو الأشياء التي تنافي يعني تلاوة القرآن، أو يضارع بها يعني قراءة مثلا الشعر أو بيت الشعر إذا تغنى به، وإنما قالوا الترجيع هو تجميل لهذا الحرف أو لهذا الصوت أو لهذا المد، نعم، وترنم به، وترنم به. ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله اختيارا، فعله اختيارا لا اضطرارا، لأن بعض العلماء الذي أنكر الترجيع قال إنما كان هذا اضطرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناقة كانت تهز به، فإذا هزت الناقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، حصل هذا الترجيع، لكن هذا قول مرجوح. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الترجيع، فعل هذا الترجيع قصدا وليس من أجل هز الناقة به في حال مسيره. ولهذا قال ابن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أراد أن يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا جمعت هذه الأحاديث، قال حديث زينوا أصواتكم بالقرآن، وحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وحديث ما أذن الله لشيء كأذنه نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، قال علمت أن هذا الترجيع، علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لا اضطرارا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في التلاوة تحسينا وترنما، نعم، وتجميلا للتلاوة، وتجميلا للتلاوة، فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له. قال فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله، نعم، اختيارا ليتأسى به، اختيارا ليتأسى به، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله اختيارا، فعله اختيارا. قال أهل العلم أيضا لا يجوز أن يخرج بهذا الترجيع والتغني عن حدود التجويد، عن حدود التجويد، فأنت ربما رددت صوت اللفظ أو صوت الحرف، نعم، أو المد، ورددت صوته في حلقك وأطلت الحرف أكثر من حقه، فهذا خطأ. وهذا قد يفعله كما قلنا بعض المؤذنين مثلا، ربما أحيانا يعني رجع في بعض ألفاظ الأذان فمد الحرف أكثر من حقه، فهذا خطأ، لأن هذا يخرجه، نعم، عن الترجيع إلى النغم من غير النظر إلى حق الحرف والأداء، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ولهذا قالوا هو ألا يخرج بهذا الترجيع عن حدود التجويد، وألا يكون التغني، وألا يكون التغني والترجيع لمجرد النغم، نعم، والطرب من غير نظر إلى المعنى، من غير نظر إلى المعنى. قالوا أيضا أن لا يكون مشابها لترجيع الغناء المنافع للخشوع، لترجيع الغناء المنافع للخشوع. ولهذا نص العلماء رحمهم الله تعالى على بعض العيوب في التلاوة، على بعض العيوب في التلاوة، فقالوا يمنع القارئ من الترعيد والترقيص والتطريب، هذا مما ذكروه في محاذير التلاوة. قالوا والترعيد هو أن يأتي بالصوت، نعم، إذا قرأ كأنه يرتعد من برد أو ألم، هذا ترعيد للحرف، هذا خطأ ومن عيوب التلاوة. قالوا أيضا الترقيص، والمقصود بالترقيص في التلاوة قالوا أن يروم السكون على والوقف على ساكن ثم ينفر إلى حركة مع، نعم، كأنه في عدن وهرولة، ثم ينفر كأنه إلى في عدن أو هرولة، هذا ترقيص للحرف، وهذا أيضا من عيوب التلاوة، وهذا أيضا يفعله بعض القراء، يفعله بعض القراء. قالوا كذلك التطريب، قالوا أن يتنغم بالقرآن والتلاوة، نعم، بحيث يزيد في المد على الموضع، يزيد على الحرف، نعم، أكثر مما يجب له من المد، هذا تطريب، نعم، يخرج القراءة عن حقها، يخرج القراءة عن حقها والواجب فيها، فهذا كله من الخطأ، هذا كله من الخطأ. فبكل حال كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن الترجيع نوع من تحسين الصوت، والتغني بالقرآن والترنم به وتجميل الصوت به، نعم، لكن بشرط حفظ حق الحروف في الأداء، بشرط حق حفظ الحروف في الأداء، فهذا هو الترجيع، هذا هو الترجيع. وأيضا في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على راحلته أو على ناقته، قال ابن أبي جمرة رحمه الله هذا فيه دليل على ملازمته صلى الله عليه وسلم للعبادة، لأنه كان يقرأ حتى حال ركوبه وهو يسير، لم يترك التعبد بتلاوة القرآن. وفي جهر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالتلاوة، هذا أيضا فيه دليل على أن الجهر بها قد يكون في بعض المواضع أفضل، قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار. ولهذا قال العلم إذا كان الجهر من أجل التعليم أو من أجل إيقاظ الغافل، نعم، أو من أجل التأسي والاقتداء ونحو ذلك، فهذا، نعم، لا بأس به، هذا لا بأس به. فالمنهي عنه في مسألة الجهر بالقرآن إما أن يكون ذلك والعياذ بالله على سبيل المراءة والتسميع في تلاوته، أو أن يكون ذلك على سبيل يزعج به أو يشوش به على من حوله، على من يشوش به، يشوش به على من حوله. أما إذا لم يترتب على ذلك، يعني الجهر بالتلاوة شيء من هذا، فلا بأس بهذا، إنما يفعل العبد ما هو الأولى والأنفع له والأصلح في تلاوته، سواء أسر أو جهر، لكن إن ترتب على هذا محذور كان يشوش على غيره، نعم، فهذا هو الذي ينهى عنه، هذا هو الذي ينهى عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جهر في بعض الأحوال في تلاوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. قال: حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
يقول رحمه الله تعالى: باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، معنى أن مما يرغب في تلاوة القرآن هو تحسين الصوت وتجميله، تحسين الصوت وتجميله. وتحسين الصوت أو حسن الصوت بالقرآن هذا له حالتان: الحال الأولى أن يكون بعض الناس قد وهبه الله تبارك وتعالى صوتا حسنا، كما كان لأبي موسى رضي الله تعالى عنه كما بهذا الحديث، أن يكون صوته حسن بالقرآن والتلاوة، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. الحال الثانية أن يكون صوته صوتا عاديا ليس بصوت حسن. فالأول، نعم، لا شك أن الاستماع له وقراءته للقرآن قال أهل العلم تقدم على غيره، وهذا مقصود، وهذا مقصود. وأيضا يؤمر بزيادة التحسين مع حسن صوته، يؤمر بزيادة التحسين مع حسن صوته. الثاني الذي صوته ليس حسنا نعم يؤمر بتحسين الصوت ما استطاع, يؤمر بتحسين الصوت في التلاوة ما استطاع. قال أهل العلم لأن هذا أولا هو حق التلاوة, هو حق التلاوة, زينوا أصواتكم بالقرآن, وأيضا تعظيما وإجلالا للقرآن الكريم. وثانيا قالوا من تمام العناية نعم بالتلاوة أن تحسن صوتك بها, أن تحسن صوتك بها. وأيضا قالوا من جهة أن يفرق القرآن عن غيره, فأنت إذا حصدت صوتك بالقرآن نعم اختلف به عن غيره من مما تقرأ, فأنت تقصد تجميل صوتك بهذا القرآن العظيم, بهذا القرآن العظيم. وأيضا قالوا أنه أدل على الرغبة في التلاوة, فإنه إذا تحسن الصوت وجمل الأداء رغب العبد نعم بمزيد التلاوة وكثرتها, رغب العبد بمزيد التلاوة وكثرتها. وأيضا أن حسن الصوت أيضا يعين على التدبر, أن حسن الصوت يعين على التدبر والتأمل في معاني ما يقرأ. فكل هذه الوجوه نعم قال أهل العلم وغيرها مما يدل على أن العبد يحسن صوته بالقرآن, سواء حصل له حسن الصوت طبعا وخلقا وملكة نعم فإنه يزيد أيضا في التحسين, أو لم يكن حسن الصوت فإنه يحسنه ما استطاع, فإنه يحسنه ما استطاع. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب, قال باب حسن الصوت بالقرآن أو بالقراءة للقرآن, بالقراءة للقرآن. قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني, حدثنا أبو يحيى الحماني وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي, قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده, وجده هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري واسمه عامر, واسمه عامر. فبريد هو بريد ابن عبد الله ابن عامر ابن عبد الله ابن قيس, وهو أبو موسى الأشعري, أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فبريد بن عبد الله يحدث عن جده أبو بردة, هذه كنيته, واسمه عامر, عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. فأبو بردة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود, من مزامير آل داود لقد أوتيت مزمارا, المزمار هو المعروف نعم الذي يتغنى به, فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشبيه على الصوت الحسن, على الصوت الحسن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام مزمارا من مزامير آل داود يعني مزمارا نعم من مزمار داود عليه السلام, وليس المقصود آل داود نعم وليس داود نفسه عليه السلام, وإنما الذي كان صوته حسنا هو داود عليه السلام, هو داود عليه السلام. قال ولم يعرف أن أحدا من آله نعم أو أهل بيته كان حسن الصوت, وإنما كان حسن الصوت لداود عليه السلام, لداود عليه السلام. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا والترمذي من طريق أبي بردة به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مزمارا من مزامير, فهذا جمع دل على أن داود عليه السلام كان له أصوات بالقرآن وعدة نعم مزامير فيه, وعدة مزامير فيه. ولهذا ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان داود عليه السلام يقرأ الزبور بسبعين لحنا, كان داود عليه السلام يقرأ الزبور بسبعين لحنا. قال ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم, يعني حتى المريض المحموم نعم يطرب من هذه القراءة لعظيم جمال هذا الصوت الذي أوتيه داود عليه السلام. قال وكان يقرأ قراءة يطرب منها المحموم. قال وإذا أراد نعم أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت وبكت. نعم وهذا من قال أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى عليه في كمال التسخير, نعم أنها سخرت له، فإذا أراد أن يبكي نفسه بمعنى أنه اعتنى بتحسين صوته على ما عنده من الحسن وما أوتيه من الجمال، نعم، وقرأ قراءة مطربة مؤثرة لم تبق دابة إلا أنصتت واستمعت له وبكت من هذا الأمر وتأثرت بهذه التلاوة، فهذا لشدة عظيم ما كان أوتيه داود عليه السلام من حسن الصوت في التلاوة، من حسن الصوت في التلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي موسى عليه السلام على أبي موسى رضي الله تعالى عنه بهذا، من جهة أنه أوتي مزمارا، نعم، يعني صوتا حسنا من مزامير آل داود. وهكذا كان أبو موسى رضي الله تعالى عنه، فإنه كان من أجمل الصحابة صوتا بالقرآن، وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا لقيه قال يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا، فقرأ عليهم. فهذا دليل على اعتناء الصحابة رضي الله عنه باستماع تلاوة أبي موسى رضي الله تعالى عنه لجمال صوته وحسنه، وأنهم إذا استمعوا إلى هذا الصوت الحسن والذي قد أكرم الله تبارك وتعالى به أبا موسى تذكروا واتعظوا بهذه التلاوة، فدل على أن حسن الصوت له أثر على التدبر وله أثر على التأثر بالقرآن، التأثر بالقرآن وموعظة النفس وصلاح القلب إذا استمعت إلى صوت حسن بالتلاوة، إلى صوت حسن بالتلاوة. وأما أن يكون مراعاة حسن الصوت إنما هو لمجرد جمال الصوت فقط، جمال الصوت فقط كما هو الواقع الحاصل من بعض القراء تطرب لمجرد سماع صوته من غير أن تراعي معاني ما يقرأ، فهذا خطأ، هذا خطأ، بل هو اتخاذ للقرآن نغما وليس تغنيا وترنما بالقرآن كما كان الصحابة وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وإنما اتخذ القرآن نغما، وهذا لا يجوز أن يتخذ نغما ولحنا يطرب السامعون له، نعم، من غير نظر وتأمل في معانيه، من غير نظر وتأمل في معانيه، فهذا خطأ، هذا خطأ. فالقرآن لم ينزل ليتخذ هذا، وإنما أنزل للتدبر والتعقل واستصلاح النفوس والقلوب، نعم، وعظتها بهذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم. فأبو موسى رضي الله تعالى عنه كان لجمال صوته يؤثر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا تلا عليهم لجمال ما أوتي رضي الله تعالى عنه من الصوت. ولهذا أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي، نعم، أنه قال دخلت دار أبي موسى، دخلت دار أبي موسى الأشعري، نعم، فما سمعت صوت صنج، نعم، وهذه آلة من آلات الطرب، صنج وشيء مدور من الصنج يضرب بعضه ببعض ويصوت ويطرب، قال ولا بربط، أيضا هذه من آلات المعازف، صوت صنج ولا بربط ولا ناي، هذا أيضا من آلات الموسيقى، أحسن من صوته، يعني أحسن من صوت أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى رضي الله عنه يتلو هذه التلاوة، نعم، كانت هذه تلاوة عابرة، يعني أن أبا موسى لم يعتني بتحسينها على سبيل الغاية. ولهذا ورد في سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى وهو وعائشة مجتازين، فسمعه يتلو فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير أبي داود، فقال أبو موسى لو كنت أعلم أنك تستمع قال لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا، يعني لزدت في تحسين الصوت فيه، لزدت في تحسين الصوت فيه. فهذا أيضا مما يؤيد عظيم ما أوتي أبي موسى رضي الله تعالى عنه، نعم، من هذا الصوت الحسن، وأن قصد الاستماع إلى الصوت الحسن بالقرآن هذا مشروع، هذا مشروع. قالوا لأن صاحب الصوت الحسن، نعم، سماع تلاوته أوقع في القلب وأشد تأثيرا وأرق للسامع، وأرق للسامع. ولهذا حكى النووي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على مشروعية تحسين الصوت بالتلاوة، إجماع أهل العلم على تحسين الصوت بالتلاوة، قال من غير أن يخرجه ذلك، نعم، إلى الإخلال بالحروف، فإنه إذا أفرط في هذا التحسين حتى أخرجه إلى تغيير الحركات فهذا حرام، هذا حرام قال يفسق به القاري ويأثم به لأنه خلى بحق التلاوة، لكن الذي حسن صوته وجمله بالقرآن هذا نعم أجمع أهل العلم على استحبابه، أجمع أهل العلم على استحبابه، قالوا من أجل أن يكون ذلك أوقع في القلب وأشد تأثيرا وأعظم تدبرا وأرق للسامع إذا سمعه، فهذا كما قال العلم مستحب بالإجماع، مستحب بالإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
يقول رحمه الله تعالى: من أحب أن يستمع القرآن من غيره، من أحب أن يستمع القرآن من غيره. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني إبراهيم، نعم وهو ابن المعتمر، قال حدث إبراهيم النخعي قال: حدثنا أو قال عن عبيدة وهو السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ علي القرآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق حفص بن غياث به، ورواه غير عبيدة السلماني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فرواه أبو وائل وعلقمة زر بن حبيش والقاسم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وسيأتي بأطول من هذا عند المؤلف رحمه الله تعالى، وأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث قال أهل العلم، قال أهل العلم: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع هذا، نعم، من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأحب أن يسمع القرآن من غيره، يعني من أن بدلا من أن يتلوه بنفسه، بدلا من أن يتلوه بنفسه. ولهذا قال أهل العلم: إما من جهة أن هذا أشد تأثرا، ربما تأثر، نعم، المستمع لصوت القارئ، لا سيما إذا كان حسن الصوت، نعم، فيكون أوقع في نفسه. وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى لما سمع هذه التلاوة، بكى لما سمع هذه التلاوة بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أورده البخاري رحمه الله تعالى بعد هذا في باب البكاء عند قراءة القرآن، في باب البكاء عند قراءة القرآن، أخرجه أيضا في كتاب من قال أو قول المقرئ للقارئ حسبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب استماعه من غيره، قالوا لأنه، نعم، أعظم تأثرا، أعظم تأثرا. فالمستمع إذا استمع إلى صوت حسن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، نعم، يكون تأثره بها أكثر من تلاوته هو بنفسه. وأيضا قال أهل العلم: ربما يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يستمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة، ليكون عرض القرآن سنة، يعني معنى، نعم، أن المقرئ يأمر غيره أن يقرأ، المقرئ يعني العارف بالقرآن والتلاوة، نعم، يأمر غيره يقرأ ليعرض القرآن عليه، ليعرض القرآن عليه. أيضا قالوا: من جهة أن المستمع أقوى على التدبر، المستمع أقوى على التدبر، قالوا لأن نفسه أخلى وأنشط، نعم، من القارئ، لأن القارئ مشتغل، نعم، بالقراءة وأحكامها، بالقراءة وأحكامها. فلهذه الوجوه ولغيرها قالوا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع القرآن من غيره. وقال أهل العلم بأن العبد إذا استمع القرآن من غيره، نعم، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، القارئ والمستمع، القارئ والمستمع فأجرهما واحد. وبعض أهل العلم يرى أن استماع القرآن نعم قصدا من أجل تدبره وتفهمه نعم يكون له كأجر القارئ حتى في الحسنات يقول هما في الأجر سواء. والعبد الأولى له أن ينوع في هذا، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تارة بنفسه وربما استمعه من غيره، فهكذا ينبغي للعبد أن يقرأ تارة ويستمع تارة لكن ينبه إلى أنه ينبغي أن يستمع نعم إلى من نعم أولا يحسن التلاوة، إلى من يحسن التلاوة، ولا يكن همه جمال الصوت من غير حسن تلاوة، لأن من الناس من يكون صوته حسنا ولا شك لكن أداؤه ضعيف، بل عنده من الأخطاء في أداء التلاوة والخطأ في إقامة الحروف الشيء الظاهر، حتى هذا مما يكون ربما يعني من بعض عرف أو من اشتهر بجمال صوته فعنده أخطاء في التلاوة والأداء، فلا ينبغي الاستماع لمثل هذا. فأنت إنما تعتني نعم بالسماع أو بالاستماع إلى قارئ يقوم بحق الحرف ويقوم بحق تلاوة القرآن حق التلاوة، وأيضا أن تعمد إلى حسن الصوت الذي تتأثر به، إلى حسن الصوت الذي تتأثر به، فينجمع أو يجتمع لك في هذا نعم حسن أدائه في الحرف وتدبرك وتعقلك وتأثرك بهذا القرآن لجمال صوت هذا القارئ، لجمال صوت القارئ، فهذا هو المشروع، هذا هو المشروع، والله تعالى أعلم. الذي يقرأ القرآن ولا يجيد بعض التلاوة الأولى هو أن يتعلم بهذا، فهذا أقل ما يجب عليه، أن العبد يحسن تلاوة كتاب ربه تبارك وتعالى. وإذا لم يحسن العبد المسلم تلاوة القرآن فماذا يحسن؟ إذا لم يحسن تلاوة القرآن فماذا يحسن؟ فأي صنعة عندك أو حسن يكون عندك هو دون القرآن، بل لا مقارنة بينه وبين القرآن، مهما كنت أمهر الناس، قد تكون أمهر الناس مثلا في علم من العلوم نعم، لكنك لا تعرف تلاوة القرآن، هذا جهل والعياذ بالله، وتقصير في حق كتاب الله تبارك وتعالى. فالذي ينبغي للعبد أن يعتني بهذا، والأمر والله الحمد متيسر كما قلنا ومتوفر نعم وميسور، أصبح الآن تعلم القرآن وتلاوة القرآن وعرض القرآن نعم متيسر في كل مكان، الآن في المساجد والمدارس و دور التحفيظ للرجال وللنساء والمساجد، ما تجد مسجدا نعم يخلو من حلقة تحفيظ أو تعليم للقرآن، فالإنسان نعم يقتطع من وقته ولو اليسير لكتاب ربي تبارك وتعالى. ومن أكرم الله تعالى تبارك وتعالى في زيارة المسجدين الحرمين الكريمين مكة والمدينة ففيهما من حلقة التحفيظ والتعليم نعم الشيء الذي نعم تبتهج به النفوس وتفرح وتغتبط، فاقتطع من وقتك ولو كنت زائرا مدة أسبوع 10 أيام نعم في الآن حلقات التحفيظ والتسميع وتحسين التلاوة والعرض على القراء ولله الحمد في كل الأوقات على مدار 24 ساعة في هذا المسجد المبارك ولله الحمد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذا وأن يجزيهم خير الجزاء وأوفاه، وأن يعلي منازلهم ويبارك في أعمالهم وأعمالهم وجهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه. فاغتنم هذه الفرصة ولا تفرط، إذا صليت الصبح اجلس إلى حلقة من هذه الحلقات أو إلى واحد من هؤلاء المقرئين واعرض عليه تلاوتك حتى يقيم لك الحروف وكيفية النطق بكتاب الله تبارك وتعالى. فإياك وإياك أن تفرط في هذه الفرصة العظيمة، هؤلاء جلسوا من أجلك فلا تفرط في هذا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. العشر الأواخر من رمضان يعمرها العبد بطاعة الله تبارك وتعالى، فهذه عشر ثمينة يعني عشر لا مثيل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت كما في الصحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا دخل العشر نعم شد المئزر، قال أهل العلم كناية عن الجد والتشمير والمثابرة في العبادة وقطع كل ما يشغل النبي عليه الصلاة والسلام حتى موضوع النساء والبيت، لهذا قال هو كناية عن اعتزال النساء. هذا التشمير النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن اعتزال الدنيا كلها بما فيها النساء، بما فيها النساء، فهذا شد مئزر. والشخص الذي يعني انبر لعمل من الأعمال وجمع همه له وأجمع قلبه على فعله والعناية به، تقول له العرب شد مئزره له، شد مئزره له على عظيم التهيؤ لهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وأحيا ليله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل العشر يخلط بنوم وقيام، لكن إذا دخلت العشر لا ينام، لا ينام بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشغله كله نعم بالتعبد لله تبارك وتعالى. فالعبد الذي من الله تبارك وتعالى عليه بإدراك العشر وسلمها إليه صحيحا سليما معافا، يتقلب بنعم الرب تبارك وتعالى ليري الله تبارك وتعالى من نفسه خيرا، وليكن عبدا شكورا. فالله تبارك وتعالى قد أعطاك الكثير فأنعم وأجزل وأفضل وأكثر عليك بالنعم التي لا تعد، التي تعد ولا تحصى، التي تعد ولا تحصى. الإنسان يستطيع يعد الآن من النعم لكن ما يستطيع يحصيها. فأنت أري الله تبارك وتعالى من نفسك خيرا في هذه العشر المباركة بالجد والمثابرة في العمل الصالح، تلاوة القرآن أو الاعتكاف، كثرة الذكر وكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة النافلة، كل هذا من الأعمال الصالحة، والجود والصدقة كل هذا أيضا من الأعمال الصالحة التي تعمر بها هذه العشر المباركة. وهي أيام قلائل وليال يسيرة، يعني بأمس كنا نتحرى هذا الشهر وليلتكم هذه ليلة 20، فالشهر قد انقضى، ذهب ثلثاه وبقي الثلث. فالعبد نعم يجد ويجتهد ولا يدري هل يدرك هذه الليالي نعم بكمالها أو ربما لا يدركها، ولا يدري إن أدركها مرة هل يدركها بعدها أو لا يدركها. فالعبد يكون نعم عبد حق وصدق وخير وعبدا مذلل لله تبارك وتعالى. لا تغلبك الهوى والنفس والشيطان أو خلان السوء نعم وأرباب الشر ويصرفونك عن الخير الذي حيز لك وجاء به نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت نعم كن عبدا صالحا نعم تأكل الطيبات وتعمل الصالحات، فهذا من أعظم ما يعتبر به العبد، أنت تتقلب بنعم الله تبارك وتعالى في مأكلك ومشربك وقومتك ونومتك، هذا كله بنعمة الله تبارك وتعالى، بصحتك وعافيتك. إذن هذا تقلب بالطيبات. أري الله تبارك وتعالى منك خيرا بعمل الصالحات، بعمل الصالحات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الأشياء التي تساعد على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، أولا التوبة والاستغفار، ترك الذنوب والمعاصي. فعلم الله تبارك وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى نور، فلا يمكن أن يجتمع نعم في قلب العبد نعم ظلمة المعاصي ونور كتاب الله تبارك وتعالى أبدا. فالعبد إذا أراد أن يحفظ كتاب الله أولا ليصلح نعم حاله ويتفقد قلبه ويستصلح هذا القلب وهذه المضغة بكثرة التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، تخلص من الذنوب والمعاصي والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إليه من كل ما سلف من ذنب ومعصية والندم على ما سبق منه، فيقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا صادقا. وكثرة التعاهد والمراجعة للقرآن، فيحفظ القرآن أولا شيئا فشيئا فلا يكثر على نفسه. ولهذا ورد عن السلف كما سبق أن قلنا في مجلس آخر أنهم كانوا يأخذون القرآن شيئا فشيئا، فكان الواحد منهم يقرأ 5 آيات فقط، 5 آيات فقط. قالوا هذا هو الذي نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة. فالعبد يأخذ القرآن شيئا فشيئا على تمهل نعم، فما هي إلا أيام وشهور حتى يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا يعني ثبت على هذا الأمر نعم حصل له. فالعبرة بالاستمرارية وكثرة المعاهدة والتلاوة. ولهذا قال أو تقول العرب من ثبت نبت، من ثبت نبت، الذي يثبت ينبت يعني يخرج ويأتي بنتيجة، ويأتي بنتيجة. فالعبد يكثر من هذا ويدام على كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا العزيمة الصادقة، العزيمة الصادقة، فهذه أيضا مما يسأل الله تبارك وتعالى أن ينفي عن نفسه العجز والكسل والتواني والتسويف نعم، فيكون عنده عزيمة صادقة. ولهذا تجد ممن أكرمه الله تبارك وتعالى بعزيمة صادقة حفظ القرآن حتى بعد عمر مديد، يعني يوجد من حفظ القرآن بعد عمر 70 سنة حفظ القرآن بعد عمر 70 سنة من الرجال والنساء، فهذا كله دليل على وجود عزيمة صادقة عنده، على وجود عزيمة صادقة عنده حتى أكرمه الله تبارك وتعالى بهذا الخير العظيم، بهذا الخير العظيم. هذا الدعاء لا يجوز: اللهم أفض علينا من بركات العرش والكرسي واللوح المحفوظ. هذا الظاهر في, في, في ظاهر لفظه وفيما يوهم في معناه لا يجوز. فالإنسان إنما يسأل فضل الله تبارك وتعالى: واسأل الله من فضله. فالكرسي والعرش هذا خلق من خلق الله، هذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى، حتى اللوح خلق من خلق الله، على ماذا تفيض فيك؟ لكن إن كان العبد يقصد فيما باللوح يعني إنما هو بقدر الخير الذي قدره الله تبارك وتعالى، نعم واجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا، هذا دعاء صالح. لكن أن تسأل الكرسي أو العرش أن يفيض عليك، الكرسي خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تسأل بهذه الصيغة. نسأل الله تبارك وتعالى لعام المسلمين عناية بكتاب الله تبارك وتعالى وتحكيمه والعمل به. الحركات يعني أو قوانين أو حدود التجويد الموجودة الآن هذه ليست مأثورة يعني بهذا التفصيل، يعني في تقسيم المدود وتقسيم الحركات وتقسيم الحروف وتقسيم الغنن ونحو ذلك، كل هذا هذا ليس مأثورا يعني ليس في هذا، إنما هذا أخذ من الأداء، أخذ من الأداء القراء، نعم المتأخر عن المتقدم، المتأخر عن المتقدم، كما أن فيه نعم شيء أو في بعضه شيء من التجاوز، ولهذا قد يخالف في بعض الأحوال، فأمره اجتهادي، قد يختلف فيه بعض حتى أهل الفن، حتى أهل الفن. المقصود بالمد كما قلنا سواء في لفظ آمين أو في غيره، نعم ألا يخرج بهذا عن حق الحرف، ولا يقصر به فيجعل الحرف الممدود حرفا مقصورا، هذا خطأ، هذا خطأ. ليس هناك خصوصية لمسجد التنعيم في العمرة في مكة، ليس هناك خصوصية، إنما الذي بمكة ويريد العمرة، نعم سواء من أهل مكة أو الواردين عليها ولم ينوي العمرة إلا بمكة، فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل، سواء إلى مسجد التنعيم أو إلى عرفات أو الشرائع في جملة منها شرق مكة، هذا أيضا خارج حدود الحرم، هذا يخرج إلى الحل، المقصود به أن يخرج إلى الحل، فليس هناك خصوصية لمسجد التنعيم. أما إن كان يقصد أن يأخذ من التنعيم عمرة بعد أن أخذ عمرة أخرى فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع بل هو مكروه باتفاق السلف. فأنت إذا أخذت عمرة في السفرة فلا تخرج إلى الحل تأتي بعمرة أخرى، هذا غير مشروع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف رحمهم الله تعالى. ولكن نقول لك أكثر من الطواف بالبيت، أكثر من الطواف بالبيت، فهذه أجل العبادات التي يعملها الزائر إلى مكة. الذي يظهر الله تعالى أن العمرة ليس لها طواف وداع، أن العمرة ليس لها طواف وداع، إنما طواف الوداع للحج فقط، إنما طواف الوداع للحج فقط. هذا من باب التقريب، يعني تشبيه المزمار، تشبيه الصوت الحسن بالمزمار للتقريب، نعم للتقريب، يعني أنه يطرب سامعه كما أن أهل الطرب يطربون بمزمارهم، لكن هذا كما قلنا يعني طرب أو تأثر شرعي، تأثر شرعي مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. قلنا إن استعمال المقامات على سبيل التكلف والتعلم وأن يؤدي بها من غير مراعاة للحروف، ما يعرف الآن بهذه المقامات، قام الصبا أو النهوند أو السيكا ونحو ذلك، كل هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. لكن لو حسن صوته بالقرآن مع مراعاة حروف القرآن وترنم به، وإن قيل أنه شابه مقام كذا أو مقام كذا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. والمقصود هو تحسين الصوت بالتلاوة، تحسين الصوت بالتلاوة. أما أن يكون قصد القارئ مراعاة نعم أوزان هذه المقامات من غير نظر إلى التلاوة وحقها أو إلى التأثر بالقرآن وتجميل الصوت به، فهذا هو الذي لا يجوز، لأنه قال أهل العلم ضارع بالقرآن نعم كلام الناس، يعني كما يغني بهذه المقامات كلاما لأحد من الناس فهو يغني بالقرآن بهذه المقامات، وهذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. القراءة إذا قيل بأنه أراد أن يقرأ القرآن فلا تكتب له التلاوة إلا إذا حرك لسانه به، لأن بعض الناس ربما ينظر في المصحف من دون تلاوة، هذا نظر. فالقراءة لا تكون قراءة إلا بتحريك اللسان، لا تكون قراءة، نعم، يثاب عليها القارئ ويكتب له أضعاف الحسنة في الحرف إلا إذا حرك لسانه به، كما لو يعني دخل في الصلاة ولم يحرك، إنما تأمل تأملا في القراءة، قل هذا لم يقرأ، هذا لم يقرأ. مس المصحف وأنت على غير وضوء، جمهور أهل العلم يمنعون من هذا، فالأضر الله تعالى أعلم أنه لا يجوز مس المصحف، يعني مس ما كتب فيه يعني حروف القرآن من غير وضوء. لكن لو ما مسست غلاف المصحف مثلا أو حواشيه أو كتب التفسير التي فيها شيء من القرآن، فهذا الأمر فيه أسهل، هذا الأمر فيه أسهل. أما مس المصحف بذاته وأنت على غير وضوء فهذا محرم عند جمهور أهل العلم. يعني فتح المذياع أو التلفاز أو القناة الفضائية، قناة القرآن في البيت بصورة مستمرة دائما، هذا بعض العلم ينهى عنه، من جهة قال أنه لا فائدة من ذلك، نعم، لأن القرآن يحتاج إلى مستمع، أن القرآن يحتاج إلى مستمع. والقول الثاني أن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به، لكن إذا كان ثمة لغط أو كلام أو حديث، نعم، في المجلس الذي فيه هذا الجهاز الذي يقرأ القرآن فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. لكن لو أن الشخص تعمد مثلا إذا كان البيت خاليا أو هذا المكان ليس فيه أحد وترك مثلا المذياع أو التلفاز أو القناة الفضائية، قناة القرآن ونحو ذلك يتلى فيها القرآن، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قد أفتى بهذا شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وقدس روحه. لكن إذا كان فيه لغط أو حديث، وهذا موجود عند بعض الناس، أو يكون في بعض الأماكن مثلا، تدخل أحيانا بعض المحلات وبعض الفنادق، بعض المستوصفات مثلا المستشفيات، بعض الدوائر الحكومية، قد جعل مثلا القناة الفضائية على القرآن وهو يتلو والعالم تغدو وتروح وتغلط وتتحدث بحديث الدنيا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا، نعم، امتهان للقرآن، هذا امتهان للقرآن. لكن إذا كان في مكان خال وأردت به بركة هذه التلاوة وحفظ البيت، نعم، أو أن تتعنى أن يتلى في هذا البيت سورة معينة كسورة البقرة، فهذا لا بأس به، هذا والله تعالى أعلم أنه يحصل به التحصين ويحصل به أن الشيطان لا يدخل هذا البيت، أن الشيطان لا يدخل هذا البيت. كون أيضا هذا السؤال جيد، يعني هذا صاحبنا يقول أنا صاحب سيارة أجرة أفتح القرآن بصورة دائمة، هذا أيضا خطأ، وهذا نحن نشاهده، يعني هذا يعني شاهده كلنا، تارك مع صاحب الأجرة مثلا قد فتح إذاعة القرآن دائما، نعم، أو القرآن دائما، مع أنه يتحدث الناس مع من معه أو يعني يفاصل في الأجرة والطريق والمكان الذي يريد أن يصل إليه والقرآن، نعم، يشتغل أو يعمل، هذا خطأ، هذا هذا خطأ. لكن إذا انتهيتم من الكلام وتعمدت يعني تشغيل القرآن والاستماع إليه مع من معك في سيارتك، فهذا لا شك أنه خير وتثاب عليه، لا شك أنه خير وتثاب عليه. لكن أن يكون بصورة دائمة مع وجود اللغط والكلام، نعم، ربما بعض الناس حتى أيضا ربما فعل فعلا محرما يعني بالسب والشتم ونحو ذلك والقرآن يتلى، هذا امتهان لكتاب الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز. إذا أصيب المريض أو العبد بمرض أذهب به أو ذهبت عنه به الذاكرة، يعني ما يعرف بمرض مثلا الزهايمر مثلا، عافانا الله وإياكم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجميع جوارحنا وجعلها الوارثة منا، إذا أصيب العبد بهذا فهذا، نعم، قد فقد التكليف، هذا لا تكليف عليه، هذا لا تكليف عليه، لأنه قد فقد بهذا الذاكرة وفقد التمييز مثلا ومعرفة، ربما فقد حتى معرفة أولاده ومعرفة من حوله، نعم، فهذا لا تكليف عليه، وعلى هذا لا يصلى عنه، هذا لا يصلى عنه لأنه قد ارتفع عنه التكليف، ارتفع عنه التكليف. أيضا إهداء العمرة له، الأضر الله تعالى أن هذا غير مشروع، أن هذا غير مشروع، إنما أكثر من الدعاء له والصدقة عنه، أكثر من الدعاء والصدقة، فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. نعم، إذا أدرك المصلي الإمام في التشهد الأخير وكان مسبوقا بمعنى أنه قد بقي عليه شيء من الركعات فإنه يقرأ التشهد كاملا، يقرأ التشهد كاملا ولا يسكت، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة ليس فيها سكوت في أي موضع، فلا يقصد السكوت في موضع من مواضع أو في موطن من مواطن الصلاة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.